الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نتحدث في لقائنا هذا عن أول سورة القلم. هذه السورة العظيمة تتحدث عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمكذبين من الكفار في زمانه، حيث كانوا يحتقرون النبي صلى الله عليه وسلم ويسفهون به ويعظمون أنفسهم ويعجبون بما لديهم من أموال ومن أبناء ومن أمور دنيوية، فاستخدموا نعم الله في الصد عن دين الله. فتتحدث هذه السورة عما يتعلق بهذا الأمر. نستمع إلى آيات من أوائل هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم.
في أوائل هذه السورة يقول الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. وقد سميت هذه السورة بسورة القلم، وأقسم الله جل وعلا في أولها بهذا القلم. فقوله نون هذا من الحروف المقطعة التي ذكرها الله جل وعلا في أوائل السور من أجل تعريف العرب بأن هذا القرآن من لغتهم ويتكلم بطرائقهم وبحروفهم، ومع ذلك يعجزون عن الاتيان به، عن الاتيان بمثله. أقسم الله جل وعلا في أوله بالقلم، وللعلماء في المراد بالقلم قولان مشهوران. الأول أن المراد بالقلم عموم الأقلام، فتكون أل هنا جنسية فتشمل جميع ما يكتب به إلى قيام الساعة. ولا شك أن الكتابة وسيلة من وسائل التعلم، وهي وسيلة من أسباب الاستفادة مما في هذا الكون. ومن هنا لا زال العقلاء يحثون على تعلم الكتابة ويرغبون فيها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر على المشركين في غزوة بدر وأسرى منهم عددا من أهل مكة، اشترط على من أراد أن يطلق أن يعلم أبناء المسلمين الكتابة والقراءة، مما يدل على أهمية ذلك. ويدل على هذا القول آخر هذه الآية في قوله وما يسطرون، يعني ما يسجلون ويكتبون بواسطة هذه الأقلام. والقول الثاني أن ال في القلم عهدية، ويراد به القلم الذي كتبت به المقادير في اللوح المحفوظ، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ولعل القول الأول أظهر، وهو لأن الأصل في ال أن تكون جنسية للعموم والاستغراق، فتشمل بعمومها القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ. ثم أقسم الله جل وعلا بالقلم، وهو سبحانه له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما الخلق فإنه لا يجوز لهم أن يقسموا إلا برب العزة والجلال، فإن الله يقول واحفظوا أيمانكم، ومن حفظ اليمين ألا يحلف إلا بالله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما ما أقسم الله عليه فإنه قد أقسم على عدد من الأمور ستأتي، كلها تدل على مكانة هذا النبي الكريم. فإن المشركين لما أرادوا أن يجابهوا الحق ويطمسوا أعلامه وأن يجعلوا الضلالة تنتشر في الناس، رموا هذا النبي الكريم بعدد من أنواع الفريات والكذب، فنزلت هذه الآيات تكذبهم وتبين مكانة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين أن ما افتخر به أولئك الكفار لا حق لهم أن يفتخروا به، وليس من العقل في شيء أن يردوا الحق الذي جاءهم بسبب ما تلك الأمور التي افتخروا بها. فأول ذلك أن الله قال لنبيه ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما هنا نافية، نفى الله جل وعلا الجنون عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الكفار وصفوا هذا النبي الكريم بأنه مجنون، إذ قد جاءهم بمقالة استفضعوا منها، حيث إنهم كانوا يعبدون الأصنام، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبدوا الله وحده، وعرفهم بحقيقة هذه الأصنام وأنها مجرد حجارة لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها، فقالوا له أنت مجنون، كيف تواجه هذه الآلهة العظيمة التي يمكن أن تصيبك بأنواع المصائب؟ فقال الله تعالى مكذبا دعواهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والمراد بنعمة ربك قيل ما أنزل الله من الكتاب ومن الوحي، فهذه الشريعة من تمسك بها فهو العاقل، وإن رماه أولئك الدعاة للضلالة بأنه من أهل الجنون، فإن العقل في التمسك بشرع الله والسير على الوحي والعمل بالكتاب والسنة، وأما من تركهما وظن أن العقل فيما سواهما فهو ضال مخالف للمنهج الحق. وأما الصفة الثانية فهي في قوله عز وجل: وإن لك لأجرا غير ممنون. الأجر هو الثواب والجزاء، وقوله غير ممنون أي غير منقطع، فإن أجر النبي صلى الله عليه وسلم دائم، إذ ما من أحد من أتباع هذا النبي الكريم إلى قيام الساعة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. ومن هنا فإن أجر النبي صلى الله عليه وسلم غير منقطع. وهكذا الدعاة إلى الله الذين يعلمون الناس ويعرفونهم بشريعة الله، فإن أجرهم مستمر ما دامت دعوتهم باقية في الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. وأما الصفة الثالثة لهذا النبي الكريم فهي في قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب خلق عظيم، أي أخلاق فاضلة، فما من خلق فاضل إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ أعلى درجاته، وما من خلق رذيل إلا وقد تنزه عنه صلى الله عليه وسلم. وقد فسرت عائشة رضي الله عنها هذه الآية بقول لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، هذا القرآن العظيم الذي يأمر بأفضل الأخلاق وأحسنها. وسبب وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف أن المشركين حاولوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بضدها، فقالوا عنه صلى الله عليه وسلم بأنه عما قريب سينقطع نسله ولن يبقى له ذكر، فبين الله أن أجره دائم غير منقطع، وقالوا بأن هذا النبي الكريم يتخلق بأخلاق حيث إنه يفرق بين الناس، وحيث إنه يصفهم بالأوصاف التي يستقبحونها، لأنه يسفه آراءهم ويسفه أقوالهم، حيث يتوجهون إلى حجارة لا تضر ولا تنفع، فبين لهم أن هذا الفعل ليس من العقل في شيء، فحينئذ وصفوه بأنه ليس على خلق لأنه يتكلم فيهم. وهكذا دعاة الحق إذا دعوا الناس إلى الهدى فإنه يوجد في الناس من يصفهم بأنهم ليسوا على أخلاق، وبأنهم يتكلمون على كبارهم، وبأنهم لا يقرون ما يوجد في مجتمعاتهم من عوائد مخالفة للشرع أو أخلاق غير طيبة تكون في الناس. وأما الأمر الرابع فهو في قوله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني أن العبرة ليس بأوائل الأمور ومبادئها، وإنما العبرة بمآلاتها وعواقبها. فهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مفتون، وذلك لأنه ترك طريقتهم وديانتهم، ويقولون بأنه يفتن الناس ويفرق بينهم ويوجد الفتنة فيهم. فقال الله جل وعلا: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي من هو الذي يكون صاحب الفتنة في الأمر الآخر، ومن هو الذي يفرق الناس، ومن هو الذي يجمعهم. وانظر كيف كان الناس في الجاهلية متفرقين، يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يستبيح أحدهم دم صاحبه على الشيء القليل من الدنيا، ولا ويتفرقون ويختلفون. فلما جاء هذا النبي الكريم ودعا الناس إلى الله وعرفهم بشريعته فاستجابوا له، كان ذلك من أسباب اجتماع الناس وتآلفهم واجتماع كلمتهم وتعاضدهم وقيام غنيهم مع فقيرهم. ثم قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لأن الكفار وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالضلالة، ووصفوه بأنه قد ترك الهدى والحق، وهكذا دعاة الباطل في كل زمان يصفون الدعاة إلى الله بأنهم على ضلالة وأنهم مخالفون لشرع الله. فإذا قيل لهم بأن هذا هو حكم الله قالوا: أنتم ممن يخلط بين دين الله وعادات الناس. وقالوا: إنما تدعون إليه إن الذي تدعون الناس إليه إنما هو من الضلالات ومن الأمور التي تجلب للناس الشقاء، فأنتم لستم بدعاة تقدم ولا بدعاة تطور إلى غير ذلك مما يسلكه دعاة الباطل. فقال سبحانه: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فدعواكم يا دعاة الضلالة بأنكم على الهدى وأن أصحاب الحق على الباطل مجرد دعوة لا يصح لكم أن تقولوها بدون أن يكون عندكم دليل وبرهان ومستند، فإن الدعوة إذا لم تكن مستندة على دليل فلا قيمة لها. ثم قال سبحانه: فلا تطع المكذبين. المراد بالمكذبين أولئك الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا الوحي وكذبوا دعاة الحق والهدى، فأمر الله جل وعلا بعدم طاعتهم، لأن هؤلاء الدعاة يدعون الناس إلى مخالفة الشرع ويدعون الناس إلى ما فيه شقاؤهم في الدنيا والآخرة، ويدعون الناس إلى أن يكونوا من أصحاب السعير. ومن هنا فلا ينبغي بدعاة الحق أن يستجيبوا لدعاة الباطل عندما ينمقون لهم المقالات ويرغبون منهم أن يكونوا على طريقتهم وأن يسيروا على أمورهم، أو أن يخففوا من دعوتهم، أو أن يتركوا الأمر والدعوة إلى شيء من شرع الله. فلا ينبغي بهم أن يستجيبوا لذلك. فلا تطع المكذبين. وقد يبذل أصحاب الضلالة شيئا من الأموال، وقد يبذلون شيئا من متع الدنيا لمن يستجيب لهم من دعاة الحق، فنهى الله عز وجل عن ذلك. ومن استجاب لدعاة الضلالة في ترك الدعوة إلى الله فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وإذا كان المرء يشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاول المشركون أن يصدوه عن دين الله بتقديم شيء من أمور الدنيا، بأن يجمعوا له من الأموال وأن يزوجوه بما شاء من النساء وبأن يعطوه الملك إلى غير ذلك مما وعدوا به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستجب لهم واستمر في طريقته في الدعوة إلى الله تعالى. قال الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني أن ما يقدمه دعاة الضلالة من متع دنيوية من مال وسلطة ومنصب وغيره لدعاة الحق ليسكتوا عن الدعوة إلى الله، هذا إذا استجيب لهم فحينئذ سيكون وبالا في الحياة قبل أن يكون فيما بعد الممات. ولذا قال سبحانه: إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ثم قال جل وعلا: ودوا لو تدهن فيدهنون، أي رغب هؤلاء الكفار وهؤلاء المكذبون، ورغب دعاة الضلالة من دعاة الحق أن ينافق دعاة الحق دعاة الباطل، وأن يجاملوهم، وأن يسكتوا عن الدعوة إلى الله عز وجل. فإنكم متى سكتتم عن الدعوة إلى الله سيجاملونكم، ولن يتكلموا فيكم، ولن يقدحوا فيكم. ولكن أهل الإيمان لا يلتفتون إلى دعواتهم، ولا يلتفتون إلى محاولة دعاة الضلالة صد أهل الحق عن الدعوة إلى الله من خلال ذلك الكلام السيء وتلك الاتهامات الباطلة، بل هم مستمرون في دعوتهم إلى الله لا يلتفتون إلى مثل هذا. ثم قال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين. بدأ جل وعلا في وصف دعاة الضلالة الذين ينهى المؤمنون عن طاعتهم وعن الاستجابة لهم، فأول هذه الصفات أن في قوله حلاف، والمراد بذلك كثير الحلف. فإن دعاة الباطل يروجون على الناس باطلهم بأن يقسموا بأن هذا الباطل الذي هم عليه هو الحق وهو الخير وهو الهدى وهو التطور وهو التقدم إلى غير ذلك مما يموهون به على الناس. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مهين يعني من الإهانة. قوله هماز يعني أنه يتهم الآخرين بالصفات القبيحة المذمومة، مأخوذ من الهمزة. فالهمز وصف الآخرين بالأوصاف المعيبة، سواء كان همزا بالأقوال أو همزا بالإشارات. وقوله مشاء بنميم، أي يمشي بالنميمة بين الناس، والنميمة يراد بها نقل الحديث على جهة الإفساد، فيقول فلان قد قال كذا وفلان قد قال كذا، من أجل أن يفرق بين أهل الحق. ولذا لا زال أهل الباطل يحاولون أن يفرقوا بين أهل الحق بتفريق أهل الحق ونقل كلام بعضهم في بعضهم الآخر، سواء كان ذلك صدقا أو كان بتفسير كلامهم على غير مرادهم. والنميمة من كبائر الذنوب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ نمام. ثم قال سبحانه في وصف دعاة الضلالة: مناع للخير. وهذا يشمل أمرين: الأمر الأول أنهم يصدون الناس عن دين الله، ومن هنا فهم يمنعون الناس من الدخول في الهدى ودعوة الحق. ويشمل أيضا منع الصدقة والإحسان بين الناس، فهم لا يحسنون إلى الآخرين ويمسكون ما آتاهم الله من النعم من أموال وغيرها، فلا يصرفونها في سبل الخيرات. ثم قال: معتد أثيم، يعني أن من صفات أهل الباطل أنهم أهل عدوان، يعتدون على غيرهم، سواء كان بالاعتداء على الآخرين في أموالهم بسلب أموال الآخرين، أو يعتدون على الآخرين في أعراضهم أو في حرياتهم أو في غير ذلك. ثم ذكر الله جل وعلا من صفات دعاة الباطل أنهم أهل إثم في قوله أثيم، مناع للخير معتد أثيم، أي يقدمون على أنواع المعاصي ولا يتورعون من شيء من الذنوب. ثم قال سبحانه: عتل بعد ذلك زنيم، أي أنه جبار في باطله، زنيم، أي أنه مشهور بمقالة السوء، ومشهور بأنه يتكلم بالكلام السيء. فإن هذه الكلمة مأخوذة من زنمة الدابة، وهي علامتها التي تكون فيها. وقال بعض أهل العلم بأن المراد بذلك ولد الزنا، ولكن التفسير الأول أظهر، إذ إن ابن الزنا لا يصح أن يتهم أو أن يتكلم في عرضه بسبب جريمة ارتكبها والدا. ثم قال سبحانه: أن كان ذا مال وبنين، أي كيف يفخر ويعتقد أنه على صواب وأنه ليس على ضلالة بسبب أن الله قد أنعم عليه بأن جعل عنده أموالا وجعل عنده بنين. فالأموال والبنون هذه نعم من الله يعطيها من يشاء من عباده، فلا يصح أن يستدل بها على أن صاحبها هو الذي يكون على الحق، فإن وجود النعم قد تكون وبالا على صاحبها. فإن الله تعالى يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. وقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. فدل هذا على أن المال والولد إنما هي وسائل يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، من استعملها في طاعة الله فإنه حينئذ يكون من أصحاب القلب السليم الذين ينتفعون بأموالهم وأولادهم يوم القيامة. وأما من استعملها في معصية الله وتكبر بها على عباد الله وتجبر، فإنها حينئذ ستكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة. ولو كان المرء عاقلا لم يفتخر بذلك، فإن الإله الواهب للأموال والأولاد قادر على سلبها في لحظات، فكم من إنسان خسر الأموال العظيمة في لحظات قليلة، وكم من إنسان كان عنده بنون كثر وماتوا كلهم في لحظات، إما في حروب وإما في أوبئة عامة وإما في حوادث سير وإما في غير ذلك. فكيف يا أيها المؤمن تعجب بنعمة من نعم الله وتفخر بها على عباد الله وتتطاول عليهم وترد الحق بسبب أن الله قد أنعم عليك بنعم يقدر على سلبها منك في لحظات. ومن صفات دعاة الباطل أنه إذا أتي عليهم بالحجج والبينات والبراهين لم يستمعوا لها ولم يلتفتوا إليها، وحاولوا صد الناس عنها بزعم أن تلك مقالات قديمة ليس فيها شيء جديد. إذا تحدث واعظ من الوعاظ وجدت بعض الناس يصد عن موعظته بدعوى أنه لم يأتي بأمر جديد، وهذه مقالة السابقين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي ما كتب من مكتوبات كتبها الأوائل، وهذا الواعظ لم يأتي بشيء جديد. وهكذا دعاة الضلالة يحاولون أن يصدوا أهل الحق بمثل هذه المقالات. ثم قال سبحانه: سنسمه على الخرطوم، أي هذا الداعي إلى الضلالة سيجعل له سمة وعلامة في وجهه وعلى منخره يوم القيامة، كما قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهؤلاء الذين يدعون إلى الضلالة ستسود وجوههم يوم القيامة، ستسود وجوههم، وستكون هذه علامة يفرق بها بينهم وبين دعاة الضلالة. فانظر إلى ما في هذه السورة العظيمة من طرائق أهل الباطل في صد الناس عن دين الله، وانظر كيف كان دفاع الله عن نبيه وعن أهل الحق، وكيف كان التوجيه لأهل الإيمان بعدم الاستجابة لدعوات أهل الباطل أو التنازل عن شيء من دين الله من أجل مكاسب دنيوية أو من أجل غيرها. فدعاة الحق يفخرون بالحق الذي معهم ويتمسكون به ولا يداهنون فيه، ولا يستجيبون لدعاة أهل الباطل عندما يدعونهم إلى ترك الحق من أجل أمر من أمور الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سألوا سبحانه أن يصلح الأمة وأن يعيدها إلى دينه عودا حميدا، كما سألوا جل وعلا أن يوفق ولاة أمورهم لكل خير، وأن يجعلهم محكمين للكتاب والسنة، وأن يجعلهم ممن يجمع كلمة الأمة، كما سألوا سبحانه أن يحقن دماء المسلمين وأن يكفيهم شر كل ذي شر برحمته فهو أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا دخلت في صلاة العشاء والإمام في صلاة التراويح، بعد تسليم الإمام هل أقوم وأتم الركعتين أم أنتظر الإمام وأصلي معه الركعتين؟
أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء الصلوات المكتوبة مع الجماعة، كما قال سبحانه: واركعوا مع الراكعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، مما يدل على أن صلاة الجماعة من الواجبات. ولذا يجب على الإنسان أن يبكر ليصلي مع الإمام الصلاة المفروضة، ولا يجوز له أن يتأخر عن أداء الصلوات المفروضة مع الجماعة. وقد دل على وجوب صلاة الجماعة نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. إذا تقرر هذا فإن الإنسان إذا حبس بعذر فلم يتمكن من لحوق صلاة الجماعة في صلاة العشاء ووجد الناس يصلون التراويح، فإن الأولى به ألا يصلي معهم على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الجماهير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن هنا فإنه يصلي العشاء بدون أن يكون مؤتما بإمام التراويح.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يعمل في شركة وأحيل إلى التقاعد وأعطيت له حقوق العمل، وبعد مرور 6 أشهر توفي، هل يحسب حول زكاة المال من حين أخذه للمال أم من حين انتقال المال إلى الورثة؟
إذا انتقل المال من شخص إلى آخر، إذا انتقل ملك المال من شخص إلى آخر، سواء بالبيع أو بالهبة أو بالإرث أو بغير ذلك، فإنه ينقطع حول الزكاة ويستأنف المالك الجديد حولا جديدا. لا تجب عليه الزكاة، لا تجب الزكاة على المالك الجديد إلا بمرور حول كامل من انتقال الملك في المال.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحبكم في الله، ويقول: أنا وعدت شخصا بشراء جوال له، وقد حلفت برب البيت، والحين لا أريد أن أشتري له جوالا لأني اكتشفت أنه لا يستحق، فماذا أفعل؟
المحبة في الله من أفضل الأعمال الصالحة التي يعظم أجر الإنسان بها، مع أنه لا كلافة عليه فيها ولا مشقة عليه فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وذكر أن المتحابين على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والصالحون. وجاء في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، في نصوص كثيرة تدل على فضيلة المحبة في الله. وأما بالنسبة للوعد، فالأصل أن المرأة إذا وعد إخوانه بوعد فإنه يحسن به أن ينجز ذلك الوعد، خصوصا إذا أيده باليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعندما أكدت وعدك باليمين فحينئذ يلزمك الوفاء به، وقد قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن أنواع حفظ اليمين أن تفي بما أقسمت عليه إذا تقرر، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد، وقال: إن العهد كان مسؤولا. وجمهور أهل العلم على أن الوفاء بالعهد والوعد من المستحبات التي يعظم أجر الإنسان بها، وأن من تركها لا يلحقه إثم بهذا. أما بالنسبة لهذه المسألة فانظر: إن كان هذا الشخص سيستعمل هذه الوسيلة في طاعة الله أو في الأمور المباحة، فتقرب إلى الله جل وعلا بالوفاء بوعدك. وأما إذا كان سيستعملها في معصية الله فحينئذ كفر عن يمينك، ولا يلزمك أن تفي بوعدك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل من المغرب كلف رجلا أن يحج عن والده المتوفى مقابل أجرة عن هذا الحج، إلا أن الرجل الذي تولى الحج هو من مكة، فهل اختلاف الميقات بالنسبة له لا يضر بحيث يستهل بالحج من مكة والذي يناب عنه ميقاته من رابغ؟
إذا وجب الحج على إنسان فلم يحج إما لأمر عائد إليه أو عائد على غيره فمات، وجب أن يخرج عنه من ماله من ماله شيء يحج به، وهذا من الواجبات. وإذا تقرر أن هذا من الواجبات فأين يكلف بالحج؟ هل هو من بلد صاحب المال المتوفى أو يكلف من الميقات الذي يتبع بلده أو من أي ميقات أو يجوز حتى من داخل المواقيت؟ 4 أقوال لأهل العلم. أما إذا كان ذلك الحج لم يجب على الوالد المتوفى وإنما أراد الابن أن يبر أباه بأن يحج عنه ليصل ثوابه فحينئذ لا بأس أن يحج عنه حتى من مكة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: كنت محرما فنسيت وغسلته بصابون فيه رائحة طيبة يدي فما علي؟
لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يستعمل الطيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته ناقته فمات في يوم عرفة وجنبوه الطيب، وفي لفظ: ولا تمسوه طيبا. فكل ما كان فيه طيب فإن المحرم يمنع منه حال إحرامه. ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تضمخ بخلوق طيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله حيث إنه أحرم بالعمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص واغسل عنك أثر الخلوق. فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يستعمل الطيب. لو استعمل المحرم الطيب متعمدا عالما بأنه مؤثر على إحرامه فإن عليه حينئذ فدية الأذى بأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين من مساكين مكة أو يذبح شاة في مكة لمساكينها. أما إذا تطيب الإنسان بدون أن يكون متعمدا ولا عالما كمن تطيب ناسيا أو تطيب جاهلا وهو محرم فإنه حينئذ ليس عليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب في حديث يعلى بن أمية على الرجل الذي استعمل الطيب الفدية، ويلزمه غسل أثر الطيب من ثيابه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صوت المرأة عورة؟
هل صوت المرأة عورة؟ إذا كانت المرأة ممن يحسن صوتها وترققه بحيث تؤثر على قلوب الرجال الأجانب فحينئذ تمنع من مثل هذا. قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما إذا كانت المرأة لا تفعل ذلك فإن صوتها ليس بعورة، ويجوز لها أن تتكلم مع الرجال الأجانب، ويجوز للرجل الأجنبي أن يسمع صوتها، فلا زال النساء يخاطبن الرجال الأجانب في عهد النبوة من عهد النبوة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة ماشيا أو راكبا؟
النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة في 3 مواطن: الموطن الأول في عمرة القضية في 70، وقد مشى على أقدامه صلى الله عليه وسلم، والموطن الثاني مع حجة الوداع في 4 من شهر ذي الحجة أو 5، فإنه لما قدم طاف طواف القدوم ثم سعى بعده، ولم يسع في حجه غير ذلك السعي. وقد كان سعي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي. والموطن الثالث من سعي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة سعيه في عمرة الجعرانة لما عاد من غزوة حنين وقسم المغانم في جعرانة، استجدت له صلى الله عليه وسلم نية العمرة فأحرم من ذلك الموطن وهو من الحل فأتى بعمرة. وظاهر الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سعى في هذه العمرة الثالثة ماشيا. وقد ورد في حديث حبيبة بنت أبي تجرى أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وإن إزاره ليدور.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما سبب اختلاف المسلمين مع أنهم أولى بالاتفاق من الكفار والكفار اليوم يتفقون؟
أمر الله جل وعلا المؤمنين بالعودة إلى الكتاب والسنة، وبين أن اجتماعهم وتآلفهم مرتبط بذلك، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وذكر الله جل وعلا أن المؤمنين عند التنازع والاختلاف يؤمرون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن هنا فإن المؤمنين متى عادوا إلى الكتاب والسنة تآلفوا واجتمعوا وابتعد عنهم الافتراق والتنازع. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ثم ذكر أن كلها في النار إلا واحدة، وبين أن هذه الطائفة أبين أن هذه الفرقة الناجية هي التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ومن هنا فإن السبب في اجتماع الناس يكون في العودة إلى الكتاب والسنة. أما إذا حكم الناس عقولهم أو كان منطلق الناس مكاسبهم ومصالحهم الشخصية أو تنازع الناس في الأهواء والبدع فإنهم حينئذ سيفترقون وسيختلفون. وإذا كان عند أهل الإسلام تفرق فإن عند غيرهم من التفرق أكثر مما عند أهل الإسلام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟
المراد أمر الله جل وعلا بالصلاة في قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة، وقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجعل لهذه الصلاة أركانا، وجعل لهذه الصلاة أركانا لا تتم الصلاة إلا بها. ومن تلك الأركان قراءة سورة الفاتحة، والمراد بسورة الفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي أن الإمام أو المنفرد إذا صلوا ولم يقرأوا هذه السورة فإن صلاتهم ليست بصحيحة. فإن الأصل في الفعل إذا نفي في لسان الشرع فإنه يدل على نفي صحته شرعا. فلما قال لا صلاة لمن لم يقرأ كأنه قال لا تصح شرعا صلاة من صلى بدون أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أتيت العمرة أنا وعائلتي وقد طفنا في البيت وسعينا إلا أن ولدا عمره 6 سنوات طاف 4 أشواط ولم يكمل وأيضا بنت عمره 3 سنوات لم تسع وقد خلع الولد والإحرام وحلق فهل عليهم شيء؟
يجب على الإنسان إذا دخل في العمرة أن يكملها لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وهكذا إذا أدخل الإنسان أبناءه أو أدخل الصغار في الإحرام وجب عليه أن يكمل بهم مناسك ذلك الإحرام. وحرم التفريط في مثل هذا ولذلك يجب على هذا الصبي أن يقوم وليه بإكمال العمرة له فيؤتى ببقية أشواط الطواف ثم يؤتى بالسعي ويحصل التحلل بعد ذلك. وعلى وليه أن يطعم 6 مساكين من مال الولي لأنه هو الذي فرط في عدم جعل الصبي يكمل مناسك عمرته. فالمقصود أنه يجب في هذه الحال أن يعودوا فيكملوا الطواف ثم يأتوا بالسعي ثم بعد ذلك يتحلل. وأما بالنسبة لهذه الجارية التي أكملت الطواف 7 ولكنها لم تكمل السعي بين الصفا والمروة وتحللت ما هو الواجب عليها؟ هذه مما وقع الاختلاف فيها. ولعل الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجب على وليها دم فيذبح شاة في مكة لمساكين مكة لأن السعي ليس من أركان العمرة وإنما هو من واجباتها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإذا عجز الولي عن ذبح شاة بمكة فإنه يصوم 10 أيام
أحسن الله لك جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا طالع للحرم فاتتني الحافلة الخاصة بنا فركبت حافلة أخرى ولا تتبع للحملة ولم أدفع لهم أجرة الركوب فهل علي شيء؟
إذا ركب الإنسان في حافلة لا حق له في ركوبها وجب عليه دفع الأجرة ولا حق له في ألا يدفع الأجرة ويكون ممن أدخل على نفسه مالا محرما لأنه لم يعط الأجير أجرته. وقد ورد في النصوص وعيد شديد لأولئك الذين يستأجرون أجرا ثم بعد ذلك لا يعطون الأجرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يعطه أجرته. وحينئذ يجب عليك السؤال عن أصحاب تلك الحافلة وتعطيهم الأجرة التي تكون لهم حتى تبرأ ذمتك بهذا.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل الخوف من المرض أو الموت من عمل الشيطان أو نقص الإيمان؟
الأمراض والموت إنما يقدرها الله جل وعلا على العباد. فالعبد عندما يخاف من الله أن يقدر عليه المرض أو أن يقدر عليه الموت يكون بذلك ممن أطاع الله عز وجل وممن تقرب إليه سبحانه. فحينئذ فعدل خوفك بحيث تخاف أن يعاقبك الله بسبب ذنوبك أو بسبب تقصيرك في شكر نعم الله بأن ينزل عليك العقوبة من مرض أو موت أو غيرهما. ثم أنت تخاف من الموت لأن الموت ثم إنك تخاف من أن ينزل الله بك الموت لأن الموت يقطعك من العمل الصالح الذي يرضي ربك عنك ويقربك عنده سبحانه ويرفع درجاتك لديه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحرمنا في الطائرة وعند نزولنا في جدة على أساس أن نتم العمرة، خالفت الوكالة وعدها وعرجنا إلى المدينة ومكثنا بالمدينة أكثر من أسبوع بعد أن تجردنا من ثوب الإحرام وأحرمنا من جديد بنبيار علي وأتممنا العمرة، هل تجب الكفارة وما حكم ذلك؟
إذا أحرم الإنسان بعمرة وجب عليه البقاء على الإحرام حتى يكمل مناسك العمرة، فكان الواجب عليكم أن تبقوا على إحرامكم ولو ذهبتم خارج المواقيت، ولو جلستم في المدينة 10 أيام أو مدة أسبوعين، لأن من دخل في نسك العمرة وجب عليه إكمالها بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولا يمتنع أن يبقى الإنسان في المدينة أياما بإحرامه لأنه قد دخل فيه ولم يكمل عمرته. إذا تقرر هذا فإن من نزع الإحرام فإنه لا ينقطع إحرامه بذلك، ولو نوى الإنسان قطع الإحرام لم ينقطع الإحرام بهذا، بل حكم الإحرام باق في حقه. ومن ثم فإن ما عمله الإنسان في هذه الحال من محظورات الإحرام وجب عليه الفدية تجاهه، فإن كان جاهلا فإنه يجب عليه 3 أشياء: أولها إن كان قد قلم أظافره ففيه فدية أذى، يخير فيه بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة في مكة لمساكينها، ويجب عليه فدية أذى أخرى إذا كان قد أخذ من شعره، ويجب عليه شاه إذا كان قد جامع زوجته، ويجب عليه إكمال عمرته الأولى. فأما لو قدر أنه لم يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا ولم يجامع زوجته، فحينئذ يكمل عمرته ولا يجب عليه شيء من الفدية، لأنه جاهل بالحكم يظن أن الشرع أجاز له أن يتحلل من إحرامه. أما إذا كان الإنسان عالما بأنه لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه، فإنه حينئذ يجب عليه لكل جنس من أجناس محظورات الإحرام فدية مستقلة، فعليه إذا لبس المخيط فدية أذى، وعليه فدية أذى أخرى بسبب تغطيته لرأسه، وعليه فدية أذى ثالثة إذا كان استعمل الطيبة، وعليه فدية أذى رابعة من أجل الشعر إن أخذ منه، وعليه فدية أذى خامسة من أجل الأظافر. وإن كان قد جامع زوجته فعليه شاة وتفسد حجته وتفسد عمرته بذلك، وعليه إكمال مناسك العمرة. والظاهر من حال هذا السائل أنه كان جاهلا بالحكم، ومن هنا فإن كان لم يأخذ من شعره ولا من أظافره ولم يجامع زوجته حال بقائه في المدينة، فحينئذ ليس عليه شيء وإحرامه هو الإحرام الأول. وأما ما أخذوه في ميقات أهل المدينة فإنه ليس إحراما جديدا، وإنما الإحرام الأول لا زال باقيا في ذمته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي كرامات الأولياء؟ هل يكون في حياتهم أو بعد مماتهم؟
المراد بالأولياء أهل الطاعة والإيمان والتقوى، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولاية على نوعين: الولاية الخاصة وهي المذكورة في هذه الآية، وأولياء الله بهذه الولاية لا يصلون إلى درجة تسقط الواجبات الشرعية عنهم، بل عليهم من الواجبات مثل ما على بقية المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم تسقط عنه الواجبات، وهو أعلى مقاما من الأولياء فدل هذا على أنه لا يصح لأحد أن يستدل على إسقاط الواجبات عن المكلفين بأنه قد وصل إلى درجة الولاية. وهكذا ليس من شأن أولياء الله أن تعبد قبورهم من دون الله فيتوجه إليها بالنذر أو يذبح عندها أو تدعى من دون الله، فهذا شرك يناقض أصل دين الإسلام، لأن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه. فمن نذر للولي الفلاني فنذره باطل، وهذا النذر شرك، لأنه صرف للعبادة لغير الله تعالى. وهكذا من ذبح للولي أو من صلى للولي أو دعا الولي من دون الله فقال: يا فلان مدد، أو قال: أغثني يا فلان، من أولياء الله، فهذا شرك، وقد لأنه صرف للعبادة لغير الله، لأن الدعاء عبادة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا كان كذلك، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فانظر كيف أمر بالدعاء أولا، ثم بعد ذلك وصف ذلك الدعاء بأنه عبادة. وإذا تقرر هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يدعو أحدا سوى الله، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وكما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن هنا فإنه لا بد أن تصرف العبادة لله. إذا تقرر هذا فإن رب العزة والجلال قد يعطي بعض الناس من الكرامات ومن الأمور غير المعتادة عند الناس ما لا يعطيه لغيرهم. ومن أمثلة هذا أن نجد أن العالم يعطى القبول في الأرض ويستجيب الناس له، فهذه كرامة من الله تعالى. ومن أمثلة هذا أن يبارك الله في وقت العالم فينشر العلم ويبذل من وقته فيكون هناك أعمال كثيرة في الأوقات القليلة، فهذه من كرامات الأولياء. ومن أمثلة إلى غير ذلك من أنواع الكرامات ومن أنواع الكرامات أن يخلص الله العبد من مأزق يقع فيه يظن أنه لا مخلص له منه. وهذه الكرامات قد تكون لأفراد الناس عندما يدعو الإنسان ربه جل وعلا بلسان صادق وقلب حاضر وإخلاص وحضور قلب، فحينئذ يستجيب الله دعاءه، فهذه من كرامات الأولياء. فإجابة الدعاء كرامة يكرم الله بها بعض عباده إلى غير ذلك من أنواع الكرامات. وأما بعض الأحوال التي يستدل بها أصحابها على أمور مخالفة للشرع فهذه أحوال شيطانية وليست من كرامات الأولياء. مثال ذلك: من دعاك لصرف العبادة له وأظهر عندك أفعالا غير معتادة، فحينئذ هذه أحوال شيطانية، الجن أو الشياطين يعينونه على هذا الأمر ويخفون أمرا باطنا. ومن أمثلة هذا أن بعض الفرق موه على الناس بأنهم أولياء الله بدلالة أنهم يدخلون في النار فلا تحرق أبدانهم ويعرضون أنفسهم للنار، ثم يدعون الناس إلى أن يتابعوهم على طريقتهم في مخالفة الشريعة. فإذا تبين الإنسان حالهم وجد أنهم قد وضعوا مادة على البدن تجعل هذا البدن لا يحترق متى جاءته النار، فحينئذ هذا ليس من كرامات الأولياء في شيء. فالمقصود أن هذه الشريعة شريعة كاملة قد جاء كمالها في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن هنا فمن دعاك إلى مخالفة الشريعة باسم أن هذا مما دعا إليه الأولياء فاعلم أن هذا باطل، وأن ما أدعي أنه من الكرامات ليس كرامة حقيقية، وإنما هو من التمويه والكذب والخداع على الناس، وقد يكون من الخزعبلات التي لا حقيقة لها ولا تمت إلى الصدق بصلة. فإن بعض سدنة المحال الشركية والقبور يحاولون أن يموهوا على الناس بأن يحكوا وينسجوا كذبات وحكايات باطلة من أجل أن يروج الباطل على الناس، ومن أجل أن يقبل الناس إليهم فيبذلون لهم من أموالهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تبرع والدي بقطعة أرض للأوقاف، وتبرع رجل آخر بمال بني به مسجد على هذه القطعة، فهل لأبي أجر في هذا المسجد؟
نعم، يرجى أبوك إذا تبرع الإنسان بأرض فبني عليها شيء من مشاريع الخير من مساجد أو أوقاف، فإنه حينئذ يحوز أجر من بنى على تلك الأرض، ويحوز كذلك أجر كل من تقرب إلى الله وعبد الله جل وعلا في ذلك الموطن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت من المغرب فأديت العمرة عن نفسي وأريد أن أعتمر عن جدي المتوفى، فمن أين أحرم؟
كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن أصحابه الكرام أنهم لا يأتون بعمرتين في سفرة واحدة، ويخصصون كل سفرة بعمرة مستقلة. فإذا ذهبت إلى المدينة ثم عدت إلى مكة وأردت أن تعتمر لجدك فاعتمر حينئذ من ميقات أهل المدينة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل اعتمر وخرج إلى جدة ثم أراد أن يعود إلى مكة وهو من أهل الشام، فأين يحرم إن أراد العمرة مرة أخرى؟
أعيد أعيد.
رجل اعتمر وخرج إلى جدة ثم أراد أن يعود إلى مكة وهو من أهل الشام، فأين يحرم إذا أراد العمرة مرة أخرى؟
تقدم الجواب عنه.
يقول السائل: أيهم أفضل، قراءة القرآن أو الذهاب إلى حلق العلم؟
قراءة القرآن من الأعمال الصالحة التي يعظم أجر الإنسان بها، وقد قال جل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. في نصوص كثيرة ترغب في قراءة القرآن، وهكذا أيضا حلق العلم فيها أجر عظيم وثواب جزيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن هنا فإن طلب العلم عمل صالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وحلق العلم فيها قراءة آيات من القرآن، وفيها تفسير الآيات القرآنية، فهي تجمع بين الأمرين.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: في عام 2006 نوت والدتي عمرة لأمها المتوفاة، ولكنها تعبت في الطواف ولم تستطع الإكمال، وهي قد رجعت إلى بلدها مع أنها اشترطت. تقول السائلة: فأنا ابنها مقيم في جدة، فما الحكم؟
إذا دخل الإنسان في نسك الإحرام للعمرة فاشترط، واشترط أن له التحلل، فإذا جاء ما شرطه جاز له أن يتحلل، على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. ويدل على ذلك أن ضباعة بنت الزبير كانت شاكية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط أن محلها حيث حبست، قال فإن وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك ما اشترطت على ربك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.